بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في الكلام على باب الصبر، وقد وصلنا إلى الحديث 38. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه في المرض من أجل أن يرتفع له الأجر، وذلك لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ولذلك الإنسان يبتلى على قدر دينه، فكلما قوي دين العبد كلما قوي بلاؤه وازدادت مصيبته من أجل أن يرتفع له الأجر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، ويوعك كما يوعك الرجلان، وذلك من أجل أن ترتفع له الدرجات صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، هذا قد مر الكلام عليه في الدرس السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا فيه فضل الله عز وجل على عباده، أن ما يصيب المرء من البلايا والمصائب حتى الشوكة والأمر اليسير فإنه يؤجر عليه، وتكفر عنه السيئات، وتحط الخطيئات، وإذا صبر واحتسب ارتفعت له الدرجات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصاب منه، فعلى المعنى الأول يصب منه، أي أن الله عز وجل يبتليه، وإذا قلنا بالفتح يصاب منه، أي أنه تأتيه المصائب من الله سبحانه وتعالى أو من غيره من الخلق، فيجعلهم الله أسباباً لهذه المصائب على هذا العبد. ومن هنا نعلم أن المصائب فيها خير للمسلم. قال: من يريد الله به خيراً يصب منه، فالمصائب فيها خير، فيصبر عليها المرء فترتفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في كل أحواله وفي كل أحيانه على خير، فهو يدور بين نعمة وبين مصيبة، فإذا جاءت النعمة شكر، وإذا جاءت المصيبة صبر، فكان كل حاله خيرا له، ولذلك المسلم على خير عظيم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل عليه، لأن بعض الناس إذا نزلت عليه المصيبة ونزل عليه المرض تجده يدعو على نفسه بالموت من أجل أن يرتاح من هذه المصيبة وهذا الألم بزحمة، وهذا لا يجوز، وذلك لأن المسلم حياته كلها لها خير، المسلم حياته كلها لها خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولا تعلم أنت ما يعطيك الله عز وجل بسبب هذه المصيبة التي تنزل عليك وهذا المرض الذي يصيبك من ارتفاع الحسنات وحط الخطيئات. بل إن الإنسان قد يكون مرضه الذي نزل عليه هو سبب دخوله الجنة يوم القيامة. فلذلك المرء إذا نزل به الضر لا يتمنى الموت، وهذا النهي للتحريم. فما تدري ما هو الخير لك، الموت أو الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأنك لا تعلم ما هو الأصلح لك، فتوكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز لك أن تتمنى الموت بسبب هذه المصيبة أو هذا المرض الذي نزل عليك، لأنك لا تدري، قد يكون موتك شرا عليك، فيكون ما تقبل عليه أشد مما تركت. فلذلك عليك أن تصبر وتحتسب، ولا تتمنى الموت لا بقلبك ولا بلسانك، بل تصبر على ما أصابك ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإن كان لابد من القول فتقول هذا الدعاء وتوكل أمرك إلى الله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النهي عن تمني الموت قيده العلماء رحمهم الله بما لم يكن هذا التمني من أجل خوف الفتنة في الدين، فإن هذا مستثنى. ولذلك جاء عن مريم كما في كتاب الله عز وجل أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا، فتمنت الموت. فهل يتعارض كلام مريم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه؟ نقول أولا الإجابة على هذا الإشكال أن عندنا قاعدة، وهي أن شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، فإذا خالفنا أخذنا بشرعنا، لأن الإسلام ناسخ لما قبله. فنقول يجوز في شريعتهم، يعني في زمان مريم، أن الإنسان يتمنى الموت لضر أصابه، ولكن في زماننا وفي شرعنا لا يجوز لنا أن نتمنى الموت بسبب الضر الذي يصيبنا، لأن شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، فإذا خالفنا فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن مريم لم تتمنى الموت بسبب الضر الذي نزل بها، وإنما تمنت أن تموت قبل أن يصيبها هذا الضر، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل أن يصيبها هذا الضر. والجواب الثالث وهو الأظهر أن الإنسان يجوز له أن يتمنى الموت إذا كانت هذه المصيبة فتنة في الدين. ولذلك مريم عليها السلام عندما تمنت الموت إنما خافت على دينها، لأنها ستتهم بالزنا، فلذلك تمنت الموت حتى لا تتهم في دينها. وتمني الموت خشية الفتنة في الدين جاءت به الأدلة والآثار عن الصحابة وعن السلف، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول: يا ليتني مكانه. لماذا؟ من شدة الفتن، فيخشى على نفسه، يقول: يا ليتني مكانه. وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه كما أخرج الترمذي في جامعه، قال: اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت إذا خشي الفتنة في دينه. وأيضا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يكره ابن آدم اثنتين، الموت وقلة المال، والموت راحة له من الفتن وقلة المال أقل له للحساب. فهذه الأحاديث تدل على أن للإنسان أن يدعو على نفسه إذا خشي على نفسه من الفتنة في دينه، أما إذا كانت المسألة متعلقة بالدنيا فلا يجوز له ذلك. لذلك مما جاء عن العلماء رحمهم الله كما جاء في قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما تكالبت عليه الفتن واشتد عليه الأمر وطرد من البلاد، دعا الله عز وجل فقال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فقبضه الله في يومه الذي دعا فيه، وأظلت قبره غمامة وخرج من قبره رائحة طيبة رحمه الله تعالى. وشاهدنا فيه أنه دعا الله عز وجل فقال: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، من أجل أنه خشي على دينه وخشي الفتنة في دينه، فالله عز وجل استجاب دعاه وقبضه في اليوم الذي دعا فيه على نفسه بالموت. فنستفيد من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت إلا في حالة الخوف على نفسه من الفتنة في الدين. وأيضا مما استثناه بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت إذا كان هذا شهادة في سبيل الله عز وجل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الإنسان إذا أراد الشهادة في سبيل الله فلا بأس أن يتمنى الموت شهيدا في سبيل الله ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ليس فقط يتمنى الموت إذا نزل به الضر، بل هو يبادر إلى قتل نفسه ظنا أنه سيرتاح من هذا الألم وهذا العذاب، وما علم أنه سيقبل على عذاب أشد وأنكى. ولذلك جاء في الحديث أن من قتل نفسه بسم فإنه يشرب من هذا السم في نار جهنم خالدا فيها أبدا، وأن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بها في نار جهنم أبدا، وإذا قتل نفسه بأن رمى نفسه فهو يرمى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. فالإنسان على كل حال إذا نزل به الضر ونزلت به المصيبة عليه أن يصبر ويحتسب رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. آخر ما معنا حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة له وقد لقينا من المشركين شدة. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون شدة عظيمة من الكفار، وذلك عندما كانوا في مكة، شدة عظيمة، عذبوا في سبيل الله عز وجل، ولكنهم صبروا على ما أوذوا في سبيل الله، فكانت العاقبة لهم أن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وفي هذه الحالة العظيمة التي كانوا عليها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهذا فيه جواز الاستنصار بالحي الحاضر القادر وطلب الدعاء منه إذا كان حيا حاضرا قادرا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه النصرة والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فليس بيده تغيير الأمور، فهو عبد لله ورسوله. فلما جاءوا إليه وقالوا له هذا الكلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال لهم مصبرا لهم على ما يلقون من الشدة، قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، عذاب شديد وتعزير عظيم، ويمشطون بأمشاط من حديد، ومع هذا العذاب الأليم ما يصدهم ذلك عن دين الله عز وجل. ثم قال للصحابة: ولكنكم تستعجلون. الكلام لمن؟ للصحابة الذين صبروا على التعذيب والتنكيل في سبيل الله، يقول لهم: ولكنكم تستعجلون. فكيف بحالنا اليوم؟ والله ما لقينا ما لقي الصحابة، ومع ذلك تجدنا أشد عجلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن النصر من الله عز وجل يأتي هكذا، لا والله، إن نصر الله عز وجل مشروط. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله لا يأتي إلا بنصرة دينه والقيام بأوامر شرعه، ولكن إن غيرنا وبدلنا فإن الله عز وجل ليس بحاجة إلينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإلا فإن الدين باق ومنصور، الدين منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مبينا لهم أن هذا الدين سيتم وسينتصر وسيظهر، ولكن الخوف علينا نحن. قال لهم: والله لا يتمن الله أمر هذا الدين، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقد حصل هذا، فالله عز وجل تم هذا الدين وانتشر في أصقاع الأرض في بلاد السند والهند وما وراء البحر، ووصل كل مكان. وقد توسع الإسلام في عهد عمر ومن جاء بعده من الخلفاء والملوك توسعا عظيما، وأتم الله هذا الدين ونصر الله هذه الملة، وسيبقى هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا نخاف على ديننا، لا نخاف على ديننا أبدا، ديننا منصور، ولكن الخوف علينا نحن، علينا أن نتمسك بدين الله عز وجل، ونسأل الله الثبات حتى الممات. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله جاء مفسرا في الرواية الأخرى: حتى تقوم الساعة. فالدين باق ومنصور، ولكن أهله يمتحنون هل يثبتون على هذا الدين أو لا يثبتون عليه. فلا تغرنكم هذه الأهوال وهذه المصائب وما يفعله الأعداء، فإن الدين منصور. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله ليبقى هذا الدين ويظهر ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن عليكم بالثبات حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.